الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، من الأمور المنتشرة على ألسنة الناس والتي يخطئ الناس في شأنها كثيرا، والتي بين الشرع الحكيم أحكامها، وإذا انضبط الإنسان بأحكام الشرع لم يقع في المخالفات ولم يقع في المعصية، مما انتشر على ألسنة الناس اليمين والحلف، أن يحلف بالله أو بغيره، ويريد الإنسان بالحلف أن يؤكد أمرا ما، يريد أن يؤكد أنه سيفعل أمرا ما، وربما يحلف على غيره ليفعل أمرا ما، أو ربما يحلف ليؤكد أنه قد حصل شيء معين. فغاية العمل باليمين أن الناس يريدون أن يؤكدوا كلامهم باليمين بالله سبحانه وتعالى، فإنه ربما تكلم بالكلام فإن لم يجد صاحبه مصدقا له فإنه ربما لجأ إلى اليمين. ولجوء الناس إلى الأيمان يختلف شأنهم فيه كما قلت، فبعضهم على صورة مستقيمة وبعضهم على صورة خلاف الشرع. أول ما يجب أن يعلم في اليمين أنه لا يجوز أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا ينبغي أن يكون معلوما عند كل مسلم، وإن جرى على لسانه أن يحلف بغير الله عز وجل أو بغير صفة من صفاته فينبغي أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويقول لا إله إلا الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الجاهليين قبل الإسلام كانوا متعودين على القسم بآلهتهم أو بآبائهم أو بغير ذلك مما هو غال عليهم مما هو مخلوق، فلما جاءت الشريعة العظماء ولما جاء الوحي ولما جاء التوحيد بين ربنا سبحانه وتعالى وفصل النبي ذلك بأنه لا يسوغ أن يقسم إلا بالله لأنه وحده سبحانه وتعالى المستحق للعظمة المطلقة، فلا ينبغي أن يعظم شيء تعظيمنا لله رب العالمين، فعد اليمين تعظيما لا يليق إلا بالله عز وجل. وكان يقع على ألسنة بعض الصحابة أن يحلف بما اعتاد لسانه أن يجري عليه في الجاهلية، فربما جاء على لسانه واللات، أو ربما حلف بأبي وأبي وغيرها مما اعتادوا عليه وإن كان لم يقصده في الإسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وبين أنه من حلف فقال واللات فليقل لا إله إلا الله، فكأن من حلف بغير الله عز وجل، من حلف بمخلوق مهما عظم بأبيه أو بأولاده أو برأس أبيه أو بغيرها أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأمانة أو بغيرها مما نهي عنه، أن كفارة ذلك أن يستغفر الله سبحانه وتعالى كما هو في عامة المعاصي، ولها كفارة مخصوصة وهي أن يقول لا إله إلا الله، وكأن الحلف بغير الله كأنه وقوع في تلك الكلمة أو مخالفة لتلك الكلمة، فكان قوله تلك الكلمة كأنه مزيل، فمما يدل على أن الحلف بغير الله لا يوافق كلمة التوحيد. والدليل على ذلك ورد صريحا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أن الحلف بغير الله مناف ومخالف لكلمة التوحيد. فإذا حلف الإنسان بالله فالواجب عليه أن يكون صادقا، فإن لم يكن صادقا إن حلف على شيء هو يعلم أن كلامه على خلافه، وإن حلف متعمدا كذبا فإن هذا ما يسمى باليمين الغموس، أن يحلف الإنسان على شيء متعمدا عارفا أنه ما حصل فيحلف بأنه حصل، أو أنه لم يحصل فيحلف العكس وهكذا. فيقول له أتيت بالشيء الفلاني فيقول نعم، يقول احلف قال والله لقد أتيت به، أو جاء فلان قال نعم وهو يعلم أنه كذب، فإذا طلب منه الحلف فإنه يحلف على ذلك. وفي كثير من الأحيان يكون الوقوع في اليمين الغموس سببه الكذب، المعصية تجر المعصية، من شؤم المعصية أنها تؤدي إلى أختها وأنها تجلب معصية أخرى، ومن بركة الطاعة أنها تجلب طاعة أخرى، فربما تعمل طاعة فتفتح لك أبوابا من الطاعات فما تزال في طاعة بسبب الطاعة الأولى، وربما تبدأ بمعصية فتفتح لك أبوابا من المعاصي فما تزال في المعاصي. ولذلك بعض الناس ربما يبدأ بالكذب ويستخف به، ثم إذا أحرج وطلب منه اليمين حلف على ذلك الكذب، وهذه مما يدل على خطورة الكذب، لأنه يصبح الأمر ضيقا عليه ويسول له الشيطان أن يتسارع في الحلف، لأنه إن لم يحلف فيفتضح وسيعلم أنه كذاب أمام الناس. ولذلك كان الأجدر به بدلا من أن يجمع بين الكذب وهو معصية وبين الحلف وبين الحلف الكذب أيضا ليؤكد كذبه فيقع في اليمين الغموس، كان أولى به ألا يكذب في الأصل فلا يقع في ذلك، لكن يقع هكذا أن الواحد يكذب فيقال له هذا ليس بصدق، أنت لم تصدق، أنت كذا، تحلف، فيقول أحلف، لأنه أصبح ضيق على نفسه وأصبح محرجا أمام الناس، وذلك لا يعذره أمام الله سبحانه وتعالى. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يصح أبدا، بل الواجب حينئذ أن يعترف بغلطه بدلا من أن يجمع غلطين. لكن الحمية والكبر وغيرها تمنع الإنسان من الرجوع وتنقله من معصية إلى معصية، ويزداد الأمر سوءا إذا كان أكلا لحق بعض الناس فيشهد أو يحلف يمين زور، فذلك من أبطل الباطل وأكذب الكذب وأخطر الأيمان التي يؤكل بها حقوق الناس. فربما شهد شاهد في محكمة وحلف بالله ليؤكل أو ليأكل أو ليؤكل غيره من المال الحرام، فكم من وزر الكذب أم الحلف اليمين الغموس أم اليمين الزور أو شاهد الزور شهادة الزور أو اقتطاع حق امرئ مسلم بالباطل والمشاركة في ذلك كله، كلها معاصي. ولذلك كما قلت قد تبدأ بالكذب ثم اليمين ثم شهادة الزور أمام القاضي أو الحاكم ليقتطع بها مال امرئ مسلم ظلما وعدوانا، فتلك لا شك أنها من الكبائر العظام التي نص عليها الشرع الحنيف وبين أنها كبيرة من الكبائر شهادة الزور. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون صادقا في اليمين بالله سبحانه وتعالى، لأن ذلك من تعظيم الله. فمن الاحتياطات التي ينبغي ألا يكثر الإنسان من الحلف، لأن بعض الناس أيضا دابه الحلف في كل مناسبة، وزاد بعضهم الطين بلة بأنه ربما حلف بالطلاق، وهذا من أبطل الباطل أيضا مما يؤدي بعض الأحيان إلى وقوعه في الطلاق أو وقوعه في الظهار أو في غير ذلك مما يفرق بينه وبين امرأته بهذا الباطل الذي ابتدعه واخترعه. فبعض التجار وبعض البائعين والمشترين ربما لا يبيع ولا يشتري إلا بتلك الأيمان، سارة بالله، سارة بالطلاق، وغيرها من الأيمان، وربما كانت كلها كذبا. ولذلك هذا اللسان الذي بين فكيك ربما يكون سببا في أن تكب في النار عياذا بالله تعالى. هذا اللسان ربما يستصغره المخلوق، لأنه عندما يقارنه ببقية جسم الإنسان تجد أنه عضو صغير، لكنه كم يأتي بالبلايا وكم يأتي بالمصائب التي ربما تؤدي بالإنسان إلى أن يلقى في النار. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما قال معاذ رضي الله تعالى عنه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا تعودوا على أمور في الجاهلية، ولما جاء النور فإنه يكشف لهم ما كانوا فيه من الباطل أو من غيره، فيسألون ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يبين الوحي ويعلم وينبه، وهم يسألون وهم حريصون وهم فطناء علماء أتقياء. ولذلك علموا الدنيا ونشروا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خلفاؤه من بعد، نشروا الدين في أقاصي الأرض في مغربها ومشرقها، وصلوا فتحوا البلدان وفتحوا القلوب لدين الله عز وجل، وعلموا الناس وبينوا تلك الأحكام التي تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم مما تعلموا عن النبي قوله بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ولذلك الواجب على كل مسلم أن يبلغ: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الأمة واجب أنها أن تأمر بالمعروف، ولذلك كل إنسان مأمور بأن يأمر بالمعروف بقدر استطاعته وبقدر علمه. فإذا تعلمت شيئا فعلمه لأولادك، لزوجك، لصاحبك، إن رأيت منكرا ينبغي أن تنكره وأن تبين الحق إن كنت عالما بذلك. لا يشترط في أن يبين الإنسان أن يكون عالما مفتيا، لا، فأنت إن رأيت تاركا للصلاة أتشك أنه على كبيرة من الكبائر؟ ترك الصلاة، شهادة الزور، الكذب، الغش، النفاق، الرشوة وغيرها من الأعمال معلوم عند الصغير والكبير حرمتها. فلذلك لا تحتاج تلك المعاصي إلى مبطن حتى يفتي الناس وحتى يقول: هل كل مسلم يعلم أن السرقة وأن الزنا وأن الكذب وأن شهادة الزور وأن اليمين الغموس وأن الرشوة وأن أكل الحرام وأن يعلم يقينا وقطعيا أنها حرام؟ ولذلك ما دمت تعلم ذلك فواجب عليك أن تنكر وأن تبين بقدر وسعك. فاتقوا الله ما استطعتم، أي بقدر وسعك وبقدر إمكانك. فلا يشترط أن يكون الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر عالما كبيرا ملما بالشريعة، لكن يشترط أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، حليما، أن يكون حليما في أمره وفي نهيه. فبالتالي أنت إن علمت أن فلانا تارك للصلاة فواجب عليك أن تأمره، وبخاصة أنه ربما لا يطلع عليه إلا أنت، فمن يأمره؟ فإذا أخطأ الزوجة الإنسان أو ارتكبت شيئا خطأ فمن سيأمرها؟ سيأمرها الرجل في الشارع أم ستأمرها أنت؟ أنت المكلف بأمرها ونهيها. إن تركت صلاة أو إن أخرت الصلاة أو جمعت بينها أو غير ذلك، من الذي سيأمرها ومن الذي سيعلم بها؟ الناس في الشارع أم أنت الذي؟ ولذلك هنا يصبح الواجب عينيا عليك، لأنه لا يعلم بهذا المنكر إلا أنت. كذلك إن فعل أخوك أو صاحبك أو غيره ولم يطلع عليه أحد فالواجب عليك أن تبين له ذلك وأن تنصح له بالرفق ليس بالقوة ولا بالعنف، فإنه لا يصلح أبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القوة والعنف. فالله عز وجل عندما أرسل موسى وهارون أرسلهما إلى أكبر جبار، إلى فرعون، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يرجع. فلم يقل لهما فسباه. وفرعون هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، يعني ادعى أكبر دعوة وهو أكبر جبار، ولا شك أنه من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لأنه ادعى تلك الدعاوى الكبيرة، ولذلك أهلكه الله عز وجل. ولما أرسل إليه موسى وهارون لم يقل لهما سباه أو تكلم بغلظة، وإنما فقول له قولا لينا، بين له، لأن البيان يحتاج إلى نوع من اللين، يحتاج إلى نوع من الرفق، حتى يشعر من أمامك بأنك إنما تريد به الرفق، أنك أما إن أمرته أو نهيته بصورة التكبر والغلظة حتى يرى فيك أنك ما تأمره إلا لتتعالى عليه أو إلا لتتكبر عليه أو إلا لتريه أنك أعلى منه، فذلك أدعى لعدم القبول. لكن ينبغي أن يراك بأنك ما تنصح إلا حرصا عليه وإلا حبا فيه، لأن ذلك يؤدي إلى النار، فأنت لا تريده، لا تريد أن تمسه النار. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنت تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك، وبالتالي فأنت تأمره. فإذا أمرته بهذه الصفة وقلبك فيه من الحب وفيه من الرفق وفيه من الرعاية له وبأسلوب ليس فيه غلظة، فهو حقيق بالقبول. وإن لم يقبل فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، فليس عليك هداهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني شعر بنوع من الحرقة لعدم إيمان بعض الناس، فقال ليس عليك هداهم، أي أن الأمر ليس إنما عليك، إنما عليك البلاغ. فبين الله عز وجل أن على الخلق أن يبلغوا أمر الله سبحانه وتعالى على الصورة الجميلة التي أمر الله بتوصيلها، ثم بعد ذلك أن تتقبل القلوب أو أن تتعطف القلوب أو أن تأتمر القلوب. إنما القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء سبحانه وتعالى، أي أن الوصول إلى القلب، أي أن التأثر بالأمر، أي أن الرجوع عن المعصية والإئتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر، إنما ذلك هو بيد الرحمن سبحانه وتعالى. فليس عليك إلا أن تبلغ بالصورة السليمة الجميلة، ثم بعد ذلك تترك العبد لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويضل من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ولذلك تلك اليمين الغموس لم يجعل فيها كفارة كغيرها من الأيمان الأخرى، فكفارة اليمين ليست فيها. ويقول أهل العلم إنها لم تكن فيها الكفارة ليس لهوان شأنها، وإنما هي كالقتل العمد. ستجدون أن في القتل الخطأ هناك كفارة، لكن القتل العمد ليس فيه كفارة عند جماهير العلماء، ما فيه إلا القصاص أو الدية، وليس فيه صيام شهرين كما في القتل الخطأ، من قتل مؤمنا خطأ. فلم يجعل كذلك إلا لشدة شأنه، ليس لأنه هين، وإنما يجعل في الشيء كفارة إذا كان فيه مراوحة، وإذا كان يمكن أن يتوقع من المؤمن أن يقع فيه. لكن الشيء إذا غلظ واشتد شأنه ولم يكن للمؤمن أن يقع فيه فإنه لا يجعل فيه كفارة، ويصبح المؤمن معلقا بذلك الذنب حتى يأتي إلى الله يوم القيامة. ولذلك من قتل عمدا ليس له كفارة، يتوب ويفعل، لكنه شأنه عند الله عز وجل حتى تلتقي الخصوم. ومن حلف أيضا على تلك اليمين فليس له إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن ترتب عليها أنه أخذ حق فيجب عليه أن يرده، ثم بعد ذلك عندما يلقى الله سبحانه وتعالى يكون الحساب، إما أن يكون غفر له وإما أن لا يغفر له، لأنه لم يجعل لها كفارة. وأما الأيمان الأخرى فقد جعل لها كفارة لأنها ليست كهيئتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأيمان المعتادة: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي حلف عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي شرع لك أنك إذا حلفت ألا تأكل الشيء الفلاني أو ألا تذهب إلى المكان الفلاني أنك يمكن أن تكفر عن ذلك وأن تذهب. لكنك إن حلفت عمدا ومتعمدا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي أنه ما تعمدت وأمسكت باليمين وقصدت ذلك اليمين، فحينئذ يحاسبك عليه، إما أن يكون له كفارة كما بينا، وإما أن لا يكون له كفارة كما في تلك اليمين الغموس، وسموها بالغموس لأنها كما قالوا تغمس صاحبها في النار، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي على المسلم دائما أن يحرص على لسانه، أن يحرص على لسانه، لأن ربما يريدك ذلك اللسان يريدك الموارد. وكما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أو إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، وجعلها بالحق، أي أنه وهل هناك مثلها؟ ليست الوحيدة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس أنه ربما كبهم في النار عياذا بالله تعالى ألسنتهم لما يجري عليها من الآفات التي ذكرناها، منها الكذب ومنها اليمين الغموس ومنها شهادة الزور ومنها الغيبة ومنها النميمة ومنها الطعن في الأعراض ومنها قذف المحصنات ومنها ومنها، كما تعلمون. فإن ذلك اللسان الصغير إنه قد يؤدي بصاحبه وبجسمه كله أن يلقى في النار، لأن ذلك اللسان لا يتحرك من نفسه، وإنما يتحرك بناء على قلب وعقل، بناء على إيمان أو كفر أو فسق، بناء على المحرك له هو القلب، الموجه له هو ما في قلبك. فإن كان قلبك ممتلئا عامرا بالإيمان فينبغي أن يتحرك في جهة الإيمان وفي جهة الطاعة ويصبح عضوا طائعا لله. وربما أدخلك اللسان، مع أن اللسان يكب الناس على وجوههم في النار، يمكن أيضا أن يدخلك اللسان الجنة، لأن اللسان يمكن أن يعمل به من الطاعات الأعمال الكثيرة، فيكفي أن قراءة القرآن بذلك اللسان، ويكفي أن ذكره سبحانه وتعالى بذلك اللسان، ويكفي أن العبادات كالصلاة لا تصلح إلا إذا حركت لسانك بقراءة القرآن وبغيرها من أعمال الصلوات المختلفة. والأمر بالمعروف يجري عن طريق اللسان، والنهي عن المنكر وتعليم العلم وإرشاد الناس ونصحهم، والخير الذي بين أيدي الناس إنما وصله باللسان. فلذلك اللسان هو عضو يحتمل الخير ويحتمل الشر بحسب الموجه وبحسب ما في قلبك وبحسب ما في عقلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجه قلوبنا وألسنتنا إلى طاعته. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدة. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمنا جميعا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم ارحم اموات المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم اموات المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم اموات المسلمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف المريض منا، اللهم اذهب عنا الامراض، اللهم اصح ابداننا في طاعتك يا رب العالمين، اللهم اصح ابداننا في طاعتك يا رب العالمين، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم وسع ارزاقنا من الحلال يا رب العالمين، اللهم وسع ارزاقنا من الحلال يا رب العالمين، اللهم وسع ارزاقنا من الحلال يا رب العالمين، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم انصر اخواننا في غزة، اللهم ايدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم قوي قلوبهم وسواعدهم يا رب العالمين، اللهم رد عنهم اليهود، اللهم رد عنهم عصبة يهود يا رب العالمين، اللهم رد اليهود خاسئين خاسرين بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم لا ناصر لهم الا انت، اللهم لا ناصر لاخواننا في فلسطين الا انت، فاللهم بحولك يا جبار السماوات والارض يا قوي يا عزيز، اللهم انصر عبادك المسلمين والمؤمنين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصر عبادك المسلمين والمؤمنين في العراق يا رب العالمين، اللهم ايدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم واموالهم ورد عنهم الاعداء بحولك وقوتك يا رب العالمين، وحرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم انصر اخواننا في الصومال، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمسلمين والمجاهدين في جميع بقاع الارض في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي افغانستان وفي جميع البلدان بحولك وفولك وقوتك يا قيوم السماوات والارض، اللهم اجعل هذا بلدا امنا، اللهم اجعل هذا بلدا امنا، وامن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارزق اهله من الثمرات، اللهم وسع ارزاقنا يا رب العالمين، واصلح الراعي والرعيه، اللهم اصلح الراعي والرعيه، اللهم الف بين قلوب المؤمنين يا رب العالمين، اللهم رد عنا الاعداء والخائنين والكائدين بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات يا رب العالمين، اللهم اعد الحجاج سالمين يا رب العالمين، وتقبل منهم ومنا ومن جميع عبادك المؤمنين، واجعلها مغفره وعفوا من للجميع يا رب العالمين، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.